بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصع وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على القضاء والقدر إلى مبحث الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو السفر ليلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما قول به شرعا ما السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أتي في المعراج وهي آلة السلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع، يقول المؤلف رحمه الله: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أجمل الإسراء في المعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء بالمعراج، قال أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة من نصف الحرم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق، إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. ثم عاد توضيح المؤلف رحمه الله فقال: أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء مسجد بيت المقدس، ثم عرج به، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الإسراء الذي تدل عليه النصوص، والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، المحققون من السنة والجماعة، وذلك أن الذي يكون أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لذريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كفر المسلم كفر لأنه مكذب لله، وكذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم كان مثله يجهل هذا يبين له، يبين له النص وأن الله أخبر في القرآن أنه أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن أصاب كفر لأنه كذب الله، ثم كذب الله كفر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء من الحديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي غيرها. والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، ألا هو الصوم، الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسي بي أولا من مكة إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل فظهر فضله عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال مالك رحمه الله، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. والصواب الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام في جسده وروحه مرة واحدة، الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولم يفعل. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما، وقال آخر من العلم أن الإسراء كان مرارا مرة يقظة ومرة منام، وقال آخر أن الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها أقوال طيبة. صواب القول الأول أن الإسراء في ليلة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعلم. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فقائل إن الإسراء كان بروحه قالوا إن روحه التي عرج بها وجسده باقي عليه، ولكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن غيره لا تنال روحه الاستقلالية، تقلت الروح وأسري بها وعرج بها. وأما الذين قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد نفس يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال لأنه صلى الله عليه وسلم، فتكون صورة المعلومة في صورة الصورة في شكل الصورة المحسوسة. فالذي القائم بأن الإسراء كان بروحه قوله يختلف عن قول الذي يساو أن الإسراء كان مناما، الذي قام بإصلاة الروح قالوا الإصلاة إن الروح هي التي عرج بها عرج بها وهذا تقلد على الجسد وهذا الحصول في النبي. والذي قام بإصلاة سلاما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم ورؤيا الأنبياء منام الأنبياء وحي كما قال الله تعالى نبيه إبراهيم أنه قال لابنه إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تفعل. وأما الذين قالوا بالإسراء كان والذي قالوا بالإسراء كان منام استدلوا به حديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسراء قال ثم استيقظ وأنا في المسجد الحرام استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظ قالوا أن الإسراء كان مناما ولكن شريك بن أبي نمر غلق الحصى في ألفاظ من حديث الإسراء ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث شريك قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر يعني شريك بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ وأن تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ هذه من أغلاط وأغلاط وأوهام شريك ثم استيقظ هذا من أغلاط وبعضها أنه كان ذلك قبل الوحي وهذه من أغلاط أيضا الصواب أنه بعد الوحي أو المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف فهذه أقوال قيل إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلتين وقيل إن الإسراء كان في روحي دون الجسد وقيل إن الإسراء كان مناما وقيل إن الإسراء كان مرارا مرة يقظه مرة منام وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما اشتفى عليه لفظ زادوا مرة قال بعض مرتين وبعض قال ثلاث مرات كلما جاء اشتفى عليه في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة والصواب الذي عليه المحققون والذي يدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا منام بروحي وجسد يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعبد من مجموع الروح والجسد وأنه عاد عليه السلام إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك وارتد قوم ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعمروا هذا الأمر وقال يزعم محمد انه ذهب الى بيت المقدس في واحده ونحن نضرب السفر اليها مده شهر كامل حتى سالوا عن عير لهم بالطريق مر عليها بعيرهم واخبرهم بذلك اخبرهم بتفصل فلما اخبر بالبعض قريش قالوا هل تقول هذا يا محمد عند اذا اجتمع الناس قال نعم استعظم هذا يريدون تكذيبا ولما قالوا لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى السماوات فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق من ذلك سمي الصديق فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذا المسألة قال وأجمع القائم بالأخبار والمؤمن وبالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم قال ليلا من رأس الحرام من رأس الأقصى في المسجد الأقصى ثم عجب إلى السماء بجسده وروحه جميعا هذا هو الصواب الذي تبعه ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح يقول مالك ومن قال إلى الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد ذهب هذا صحيح غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة والصواب أنه في ليلة واحدة ومن قال إنه منام وأنه لبث بجسده فقد كفر هذا غريب للمؤلف رحمه الله تكفير من قال ان الاسراء كان مناما صواب انه لا يكفر لانه شبهه وان كان قول ضعيف ولهم شبهه استدلوا ببعض الفاظ حديث شريف وفيه أنه قاتل الشيطان. فالقول في تكفير هذا ليس بالقضاء، فهو أنه لا يكفر التكفير ليس أمره بالهيئ. ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن عسرة كان مناما، وإنما قال هذا قول ضعيف، قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب، لكن اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة، وكيف يكفر من له شبهة؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل فقال: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روحه وجسده، وجه الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. يقول المؤلف رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن قعطع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيره، يعني ان حديث الإسراء يعطي حديث عده رواها عدد من الصحابه ابو ذر وانس ومالك وجابر وشداد. يقول: وكلها صحاح مقبوله مرضيه عند اهل النقل مخرجه الصحاح. نعم، هو حديث الإسراء متفق عليه، رواه الشيخان، رواه البخاري في صحيحه، وراه مسلم ايضا في صحيحه، وراه ابن قدامه في فلسفه العلوم. وقال ابن القيم رحمه الله: ان قصه الاسراء والمعراج متواتره، انها متواتره. بعض العلماء الف افرد الاسراء والمعراج بتاليف خاص كالسيوطي، والحافظ الكبير رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سوره الاسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم دابة، البراق دابة فوق الحبال ودون البغل، سمي البراق للبريق ولا معاني خطوه مجدقه، يعني الخطوة التي يخطوها مجدقه، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر من نهاية البصر عن الخطوة، يعني أسرع من الطائرة، أسرع من الطائرة، وصل المسافة في وقت الوجيء. ثم كذلك العروج الصعود إلى السماء بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماء على حرات يستفتح جبرائيل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد ارسل اليه، يعني بعث. فيقول: قال: مرحبا بك، ولا نعم المجيء جاء. فيدخل في السماء الاولى فوجد فيها ادم ابو بكر فسلم عليه النبي مرحبا، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به الى السماء الثانيه فافتح جبرائيل كل مره يقول: من هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد ارسل اليه؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم المجيء جاء. وجد في السماء الثانيه ابن يحيى عيسى ويحيى، فرحب بها به واقر بنبوته، وقال كل منهما: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، لان اخ اما ادم قال والابن الصالح. ثم عرج به الى السماء الثالثه فوجد فيها ادريس، فرحب المرحب بالنبي الصالح والابن الصالح، وهذا دليل على ان ادريس قال والأخ الصالح، ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية، ولم يقل السلالة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا للنبي، والقول الثاني أنه أخ، وهذا هو الصواب. ومن أدلة حديث المعراج أنه ما قال الابن الصالح، قال والأخ الصالح، دل على أنه ليس في السلالة الأبوية. ثم عزب إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، فوجد فيها يوسف، فرحب به واقر بنبوته، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به عقبه بن موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلفوا مع الناس باعوا كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقام بن موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه يعني أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليها. يدخله كل يوم 70,000 ملك بالصلاة والطواف ثم لا يعود إليه أثر الدهر من كثرة الملائكة ما يقودهم بالدور. ثم جاوز حتى وصل إلى ثلث من الجهاد ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام لمس إليه إبراهيم ثم ولا ثم كلمه الله من وراء حجاب وقف في السماء على الصحيح. وسيدنا مؤلف رحمه بعد هذا البحث الرؤيا فهرب الله عليه في اليوم والليله 50 صلاة. ثم لما مر على موسى في السماء الثالثه سأله ان ربه يكفيه وقال انه مت ضعيفا لا تطلب 50 صلاة في اليوم والليله وان جعلك بني اسرائيل اكثر من ذلك. فالتفت الى جبريل كان يستشير فاشار اليه ان نعم فعلى به الى الجبار جل جلاله وسال ربه يكفيه فوضعه 10 أو 5 من صلاه الحديث وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت الشخص العمر. فأمره موسى في المرة الأخيرة أن يسأل الصحيح وقال أمك الضعيف لا تبقى 5 صلوات اسأل ربك التخفيف إني عرجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي عز وجل إني سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي هي 50 في العجب وهي 50 في العجب ما يبدل القول ربي 5 صلوات و 50 في العجب العقل حسن بعقل يرتاحي. وكلمه الله بدون واسطة لكن وراء حجاب لم يرى هذا الصحيح كما سيأتي. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له لم تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي
نمر
ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مرحلة الرؤية رؤية النبي من ربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية قال ربي أني أنظر، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه ثم تراني. فلما تجلى الله الجبل تجسد وخر موسى صالحا، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لأن الله احتجب الخلق بالنور، ولو كشفه احترق الخلق كله كما في الحديث صحيح مسلم أخذ الصبحات وسلم سائر بصر من خلقه. ولا عبرة فيه بعض الصوفية الذين يزعم بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، أو الصوفية الملاحدة، أو أن الله موجود في الأرض في الخضرة، في كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة. هؤلاء لا عبرة فيهم، لا عبرة فيه. لكن حيث يبعثون مقاطبة بعد هؤلاء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا في الأرض، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رأى غير المعراج فوق السماوات أو لم يره. على قولين، القول الأول أنه رآه، وهذا هو الذي اختاره المؤذن، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين ربه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء في النووي أيضا في شرح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عين رأسه. وذهب واستدلوا أيضا على هذا في ظهوره عن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس، ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالوا هذا، واستدلوا أيضا ب قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله أفتمارونه على ما يرى، فلقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إن الله رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء جمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة. من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته. فهو الإمام مسلم صحيح وهو صريح، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟ نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا في حديث في حديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقول من خلقه هذا عام، لو كشف لا أحرق سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وفي قوله تعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء أو من وراء حجاب ما كان لبشر ومحمد بشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده. هذا أنواع الوحي الثلاث ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واحد بعد الكلام لكن من وراء حجاب محجوب على الرؤية عليه. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله على الجنة وهي نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائل بأن الذي رأى ربه فليست صريحة فليست واضحة. أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى هذه رؤية جبريل قرأ الآية أو أسرة النجم علمه سيد القواد ومر في مستوى وهو بالقبلة ثم دنا فتدلى على جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد النار ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى هذا رؤية جبريل. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أبصر بعرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياته ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك كان أعظم فقال لنريه من آياته ولم يقل ليراني أو لأريه نفسه قال لنريه من آياته ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده فالمطلق يحمل على المقيد فقوله رآه تحمل على أنه بفؤاده يعني بقلب. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده فيحمل مطلق على المقيد طيب. ولم يقل ابن عباس انه راه بعين راسه وكذلك ابن مسعود ذكر انه راه بعين راسه والروايات يفسر بعضها بعضا فروايه راه تفسرها روايه راه بفؤاده فهذا هو الصواب الذي جعله المحققون عليه الجماهير ان الذي نذر ربه المراد بعين راسه وانما راه بفؤاده. ثبت على عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعين هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري بما قلت لقد قص شعري بما قلت من حدثك ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظ أنها قالت فقد أعظم على الله سريا. وهذا هو الذي عليه المحققون وقرأه المحققون الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين وقالوا إن جمع النصوص هكذا النصوص والآثار ورجع عن السلف بعضها رأى في بعضها أنه رأى وبعضها أنه لم يرى فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رأى تحمل على رؤيته بقلبه والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه وبهذا تجمع الأدلة ولا تختلف. فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. كل نص فيه أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه وكل نص فيه أنه لم يره ربه أي لم يره بعين رأسه وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه أنه رأى ربه بعين رأسه والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على سدرة المنتهى لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية يعني رآه مرة في الأول مرة في الثانية عند سدرة المنتهى هذه رؤية جبريل رؤية جبريل ليست رؤية الله وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إلى المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عليه وسلم. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد قال لما مصر فيما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم الأبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس. نعم لكن هذا مراد به رآه يعني رآه بسؤاله لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه عليه. هذا كلام الإمام أحمد وهذا محمول على أنه على أن المراد به رؤية بالسؤال في قلبه وزيادة العلم. فما روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد برؤية الرواية الثانية أنه رآه بسؤال. وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه رآه يقيد برواية الثانية عن ابن عباس أنه رآه بسؤال. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح حال ابن عباس فهو محمود قوله رآه هذا مطلق يحمل على أنه رآه بسؤاله. وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون إشكال ابن عباس حسب ما ظهر له. ولهذا قال إن الله اصطفى إبراهيم بالكل واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤية كل واحد له خصوصيته. ومما يعني يدل على ان هذا ليس على اصطناعته فان الله اصطفى ابراهيم بالكله وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم فابراهيم خليل الله ومحمد خليل الله اذن ابراهيم شارك محمد بالكله واصطفى موسى بالكلام وايضا محمد شارك موسى بالكلام فان الله كلمه ليس بفراج ولا حجاب واصطفى محمد بالرؤيه هذا ليس بالتخييل يعني انه راى بعين راسه. وإن إذا أنه رأى بعين قلبه وأنها رؤية خاصة هذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن الذي رأى ربه بعين رأسه لأن اصطفى إبراهيم بالكلة ليس خاصة به بل شاركه نبيا عليه الصلاة والسلام. واصطفى موسى بالكلام ليس خاصة به بل شاركه نبيا. واصطفى محمد بالرؤية إن صح عن ابن عباس تحمل على الرؤية التي هي بالسؤال. وروى عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين. نعم رأى ربه يعني سؤاله ليس من رأى بعين رأسه يعني هذا مطلق يحمل على المقيد. واستدل أيضا وروي عن أحمد رحمه الله ناقلا بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد علم الله الكريم قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه أنه رآه بفؤاده لو صح يحمل أنه رواية. ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة رد على الله ورسوله لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكانه ما في يعني دليل على الرؤية ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا في المعراج بفؤاده ولم يره بعين رأسه ألا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على الرؤية بعين في عين الواحد. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أهتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن خير وأبو هريرة وغيرهم.
نعم. هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، ومراد بها شرعا ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وسرا. إذا جاءك إنسان يسأل الإنسان، قال يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضمنت صوتك إلى صوته شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، فكان هو يطلب الحاجة ثم شفعت له وضمنت نفسك إليه فصرتما اثنين. والإنسان شفع، ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وسرا. بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا شفعت له ضمنت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وسر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة، مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم شفاعة الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه العذر، يسجد تحت العرش ثم يأتي من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه الشفاعة للخلائق. الشفاعة ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتيه العذر. لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه على المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وأوجه الناس عند الله. وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاه، ومع ذلك لا يستطيع. وأصل الخلق أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أول، بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه الحامد يلهمه إياها لا يحصلها في ذلك الدنيا، ثم يأتي إذن الرب سبحانه وتعالى يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشرح الشفاعة. هذا نعم. فيرفع رأسه يقول: يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشاركوا فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله للحساب حفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب عليه، غرلا جمع أغرب المختونين، مهما ليس معه شيء، وتشتد الحرب وتدعو الشمس الرؤوس ويزاد في حرارتها، واليوم عظيم سيموت الناس بعضهم الى بعض كما هو عرف في الحديث السبع الطويل، فياتي اول الحاجه تطلب منها الشعراء فيعتذر ويقول اكلت من الشجره فلا استطيع اكل غيره، ثم يرشد بها نوح يذهب الى نوح فيعتذر ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لن اغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا استطيع، ولكن وقد دعوت على انهم دعوت امر قسم اذهبوا الى غيره، اذهبوا الى ابراهيم عليه السلام، فيصل الى ابراهيم فيصلون الشفاعة فيعتذر ويقول ما استطيع ان ربي غضب لهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب قبله مثله، واني كذبت في الاسلام ثلاث كذبات جادل بهن عزيزا، قال عزيزت الا اختي وتاول نفسه في الاسلام وكفى ام اقسام وجعل الفاس على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا، ولا نظرت النجوم فقال اني استقيم اريهم في اهابا لهم، هل يجعلها كذبات ويجلب ويتولي ويجلب عليهم بعد ان كافر عليه الصلاه والسلام، ثم كلام في الاسلام ثلاث كذبات، اذهبوا الى غيره اذهبوا الى موسى فانه كريم، اذهبوا الى موسى ويقول يا موسى اشفعنا الى ربك فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب ان الله يغفر له منها ولن يغضب بعده، اذهبوا اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، لما قتل القبط قبل النبوه، هذا قبل النبوه، ومع ذلك وسام قبل النبوه، ومع ذلك اذهب الى عيسى فانه روح الله يكلم، واذهب الى عيسى فيعتذر ايضا، ولا يتكلم الا انه قال اتخذت على وهمت الى حين من دون الله، ولكن اذهب الى محمد فانه خاتم المسلمين، فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب نفسه تحت العرش فيسال الله عليه محابه يذهبه اياه لا يحسنها في ذلك الدنيا، ثم ياتي الى من الرب فيقول الله يا محمد ارفع راسك وصل صوتك واشرق شفقه، فيقول ربي اسرق ان تقضي بين عبادك الى الحرم انا اقضي بينكم، أنا أقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقل ربي أرسلني من خلصي وما فيه، فقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغبطه فيه الأولون والآخرون. جاء في بعض الحديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكرها تدل فيها بعض السنة كشيء الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئان الشفاعة ويجلس على العرش، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العلم، ولهذا قال هذا سيد آدم ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تشقق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة لا يشرك فيها. الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، وهذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة تخفيف العذاب عن أنبياء الغالب، شفاعة تخفيف ما يفضل، ما تعال الشرك أبو طالب ما تعال الكفر، قال أبى أن يقول الله الله، قال هو على أنك عبد المطلب ومبلغ عبد المطلب الكفر، لكن حق كفره في إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب، ولهذا ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويدود عن السهل نفعته، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار ترمه من جميع الجهات فأخرج إلى ضحاح من النار يغلي منها دماغه إلى ضحاح، وهو يظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف، هذه شفاعة تخفيف خاصة، وهناك شفاعة مشتركة، من هذه الشفاعة المشتركة الشفاعة قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، إذا ما يكون في درجة سفلى ثم ترجع عليا، وشفاعة في قوم حقوا دخول النار فلا يدخلون من عصاة الموحدين، عصاة حقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلونها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة، وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل السبعة المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون يصلون ولا تأتي النار وجوههم، وكان لا تدخل واقف سبعة ماتوا عن غيره، وهذا دخل النار لأنه مات على الزنا غيره، هذا مات على الربا غيره، يوقع عنه الربا، هذا مات على عصر الدين، هذا مات على قبيحة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على كيف أن في الباطل، هذا على شهادة الزور، منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، من هذا متى لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكن لهم صارت خروج، ومنهم من يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على كل ذرائعهم وأعمالهم، فلا يخرجون من الشفاعة، الشفاعة يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحض الله له حجة، من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضها أخرج من ما كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من الإيمان، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تزال الشفاعة، فيخرج رب العالمين برحمة فيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة ولم يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الكفر بجميع أصنام يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملائكة والمنافقون في الدفاع منها، فلا يخرج منها أبدا أبدا، الله قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على مقصدين، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه لابثين في أحقاب، والأحقاب جمع حب، والحب هو المدد المتطاول، كلما انتهى حب يعقبه حب إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية، والمؤمنون الذين خرجوا يبقوا في أهل الحياة فيقبسون كما تقبس الشدة في حمل السيف، فإذا هدبوا ونقوا إلى الأهدب في الجنة، هذه الشفاعات ذكر ستة أو سبع شفاعات ثلاثة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها مشتركة، أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، شفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة للجنة اللي بدخولها وشفاعة غير درجة من الجنة، وخالفوا في الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار أو الشفاعة بمن استحق أن يدخل النار، خرج في ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، قالوا ما في شفاعة من دخل النار لا لا يقبل بها، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن المرتكب الكبيرة كافر يخلف في الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من النار ولم يدخل في الكفر ويخلد في النار، فصاحبوا أهل السنة وبدعوه وضللوه وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة؟ بلغ الحد التواتر ومع ذلك ينكرونها، واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها في الأصحاب، النصوص التي في الكفار جعلوها في الأصحاب، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكافرون هم الظالمون، ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقول فيها عدل ولا هم ينصرون، هذه الكفر الكبرى وجعلوها في الأصح، فأنكر عليهم السنة والجماعة ودعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلوهم من أهل الفسق ومن أهل البدع، يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعد ما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج عصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج المعتزلة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو فيها، فأريد إن شاء الله أن أحتبها دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وكتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيره. هو حديث صحيح في صفة الشفاعة وفي الرد على أخواته وكذب من آخر الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حدثك عن الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وبلغ من قلبه. رواه البخاري في صحيح، ورواه الإمام محمد عن أحمد في مسند. وفيه دليل على أن الشفاعة لا تقول لها التوحيد، أما الكفار ما نقول لهم الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا من مات على التوحيد له الشفاعة، من مات على التوحيد من أهل بعاص على الشفاعة. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن مات على كبيرة، وهو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص كبيرة. قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا، هو موحد أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يرتاب الناس أو مات على الزنا بغير توبة أو على السرقة بغير توبة. هذا له الشفاعة، يقول له الشفاعة له إلا بعض الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة ببطوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا روى الإمام في مسند، وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في صحيحه والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وانس بن مالك ايضا رواه مسلم في صحيحه، وحديث انس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفه حذيفه بن اليمان رواه مسلم في كتاب الايمان، وابو موسى عبد الله بن قيس وموسى الأشعري أيضا حديثه عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديثه في سنن الدارمي وغيرهم من الصحابة. نعم نقيم جماعة وجماعين ما ندخل معهم أو ينتظروا حتى يسلم. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعمل خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل، إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتفرض عليك عن بعض النصوص. هذا الكافر ما يأخذ من النار والجنة عليه حرام، فلا ما تعالى الكفر ما يمكن له. دل على ان كل ما هو خيرا قط يعني غير ما التوحيد والايمان. امن صلي قل لا اله الا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاه الذي لم يصلي الا الوحيد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في الحال ما تمكن من العمل، قال لا اله الا الله ثم مات، فهذا ما تعالى التوحيد ولا نعمل. وهنا بعض نعم بعض من قال لا اله الا الله دخل جنة في الحال ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما اسلم، لكن هذا عمل مقصود ان النصوص ضم بعضها الى بعض، فلا ينبغي الانسان ينظر الى النصوص بعين العوراء، ياخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص. هذه طريقه اهل البدع، ضم النصوص بعضها الى بعض. النصوص دلت على ان الجنه حرام على الكافر، وانه لا يدخل لا يدخل من النار كافر. فكيف والحديث يقول يخرجون من من يعمل خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لا بد منه. نعم عارف، لأن غير الموحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اقرأ النصوص ضمن النصوص بعضها على بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض، سوف تكون من أهل الزيت. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحصابا ولهم عذاب مقيم. وغير هذا نقول كما سبق.
هل الذي لا يصلي يشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟
هذا المسألة فيها خلاف. إن كان جاعلا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يصلي الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف في أهل العلم. والصواب الذي عليه المحقق من العلم والذي أجمع عليه الصحابة ونقل إجماع الله الشفيق وغيره وإسحاق المراهوية وابن حزم الإمام ابن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما يقع الإقرار إذا لم يصلي. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أنه إلى أن كفرة من أصغر إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر أصغر، فعلى هذا تنال الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صواب القول الأول أنه كافر كفر أكبر في الدنيا منه، فيما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن قصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة الأصل فقد حبط عمله، فالذي يحبط عمله هو كافر، فبقية الصلاة في الصلاة الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد صح لأنه مؤمن وكافر. نعم.
يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر بقي وفي آخره: وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه.
ما أذكر هذه اللفظة، لكن على ظاهره يشفع، مثل ما كون كتب الرب يكتب على السماء، كتب على نفسه الرحمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي من نفسي، كتب على نفسي من نفسي، شفع من نفسي لنفسي. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى؟
لو ثبت أنا ما رأيت هذا، لكن لو ثبت هذا ما معنى تكون مثل الحديث الآخر فيشفع إلى نفسي. أنا ما أذكر هذا، لكن إن صحت فهذا معنى.
هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة، يثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارها للرؤية حتى عنك رؤية الله في المنام. الشيخ الإسلام يقول: جميع الطوائف، جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام. ولا يلزم هذا التشبيه، ولازم سيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه بصورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه بصورة ثلاثة اعتقاده. ولازم هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال في الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم.
سؤال من إحدى نزلة السجن تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل آل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
يعني قتل عمدا، يعني القتل اعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق، وفي الحديث: زوال الدنيا باسرها اهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: هذا الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال تعالى في الكتاب العظيم: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. والقاتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق لا بد من ادائها، فاذا ادى هذه الحقوق فليتم: حق لله وحق للمقتول وحق لاولياء الاخير. ثلاث حقوق الأدية، فإذا أداها بني آدم. الحق الأول حق لأولياء الصحيح، أولياء الصحيح يأتي ويسلم نفسه إليه ويصطلح معه، إن شاءوا قتلوا اختصاصا وإن شاءوا طلب الدية أو أكثر من ذلك أفضل. فإذا سلم نفسه إليه وقتلوه اختصاصا أو أخذوا منه الدية فقضى على الدية أو أكثر منها سقط حقه، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا هاب بما بينه وبين الله هوة النصوح لأن أقلع عن هذا المعصية وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما كاذبا على أن لا يعود إليها مرة أخرى في شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة فيسمع على أخيه فيتوب الله عليه. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل والصوم أن القاتل له توبة، هذا هو الذي عليه الجماهير. وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. وما نقول له أنه توبة ليس معنى أنه خلص النار، بالمعنى أنه يكون هناك موازنة بين الحسنة والسيئة، فإذا رجع السيئة فإنه يعذب في النار بقدر جريمته ثم يرد إليها. أما غير أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل، لكن هنا قال القول بأنه لا توبة له، يعني هو لا بد أن يعذب ثم يرد إليها ولا يخلى ذلك كمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا جزاه جهنم خالدا فيها هو خلودا، خلود مؤمد له أمد ونهاية وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود الثمرة، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض الأخطار الذين اشتدت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود البخل الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأحلج، سمى البخل الطويل خلود. فخلود العقاب بعض العقاب الذين كثرت جرائمهم وفحشت وغلظت هذا خلود مؤمد له نهاية ولو بكت مدة طويلة. وأما خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية.
وصلت يقول على أن تقوى تشرب السجن بعد اثنان من أهل القتيل، كيف أحكم إليه المقتول أن تجعل
عبادة؟ هذا تنازل، إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقه، بقي عليه التوبة فيما بينه وبين الله، تتوب تتوب إذا ثابت بينها وبين الله أدت حق الله، بقي حق القتيل ورضي الله يوم القيامة كما سبق.
كما سبق عن الشيء وهل أفعل له شيئا الآن جاء بالفترة؟
أنا قلت وغيرت الآن إنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل ورضي الله يوم القيامة. إذا استغفرت لها أو جعلت لها أو أهدت لسان من الحسنات فهذا تبر منها. وفق الله جميع الصالحين، وفق الله جميع ثبت الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض طويل عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الحديث، حوض أو أن يحدد نجوم السماء، معه شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبرد من الأحم من الذكر تصب في ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. وحوضه نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت القيامة جاءت الحديث متواتر الحديث متواتر في إثبات الحوض كما أن الحديث في إثبات الشفاعة متواتر وأنكرها الخوارج المعتزلة مع أنها متواتر والسنة الحديث المتواتر في السنة قليلة متواترة الحديث المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 و15 حديث وإلى فالسنة كلها ثبتت في الأحاد خبر الأحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور ما رواه أقل من عدد التواتر هو خبر أحاد وخبر الأحاد إذا صح السند وعد الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول صحيح صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء خلافا لأهل البدع الذين يطعمون في خبر الأحاد. والحوض الحديث المتواترة والحديث المتواترة قليلة كما سبق منها حديث الحوض منها حديث الشفاعة ومنها حديث من بلى الله مرسلا ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فيصبر مقاله من النار. يقول المؤلف رحمه الله أنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء والبلقاء بلدة في فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخرى يعني حديث الحوض جاء في الألفاظ ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطوب عدل من جنس كل هذا جاء في الحديث ولهذا قرأه عبد الله بن عمر رواه الشيخ شرح أصول الاعتقاد عن السنة وعبد الله بن عمرو رواه أحمد الطبراني وأبي بن كعب أيضا عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه البخاري ومسلم وأبي بن كعب كذلك رواه دبي عن العاصم في السنة وأبو ذر كما رواه عند مسلم وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم وابو امامه الباهلي كما حدث عند احمد المسند السنه لابن ابي عاصم وهذه الحديث التي جاءت في تحديد الحوض بعضها من كما سبق من عدن من عدن الى عمان البقاء وبعضها من مكه الى بيت المقدس وبعض من درب إلى أدرح بين جربة وأدرح وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب هذا الاختلاف إنما لا يدل على التعارض وإنما هذا من اختلاف التقدير لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد كما بين ذلك الفاضل عياض وكذلك القرطبي رحمه الله ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول مثلا لأهل الشام ما بين أذرح وجربة من أهل اليمن من صنعاء إلى عدن وهكذا وتارة يقدر بالزمان يقول يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان فيقول مسيرة الشهر ذكر ابن عبد العزة الحنفي في شرح الطحاوية يقول أن الذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه كما في شعر. ويقول ابن عبد العز ان الخوارج المعتزله انكروا الحوض وتاخلق بهم ان يزادوا عن الحوض ويطردوا عنه وجاء في حديث صحيح ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطة على الحوض، فقال لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي، وفي لفظ صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرطة، فأقول سحقا سحقا إن غير معي، يعني فعلا معي. هذا يدل على ان الاعراب الذين ارتدوا بعض الاعراب، وهذا بعض الاعراب الذين ارتدوا ولم يثبت في قلوبهم، وأما الصحابه رضوان الله عليهم ثبت الايمان في قلوبهم فان الله تعالى تبشر، لكن بعض الاعراب الذين لم يثبت الايمان في قلوبهم المرتدون والمنافقون والكفار كلهم هؤلاء لا يلزم على الحق يطردون ولاده، نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم.
نعم.
وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير.
نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب كما قال المبهدي، والإيمان بعذاب القبر ونعيما واتساعه وتضييقه وسؤال منكر ونكير كل هذا ثبت بالأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن الأرض السابق هذا في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشية. وقال سبحانه وتعالى يضربون وجوههم بأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا على الحريق، هذا من دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا نعيم، هذا من عند الموت من برز الحبة حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا من الأدلة قولها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا دليل على عذاب القبر. ومن أدلة على عذاب القبر حديث العباس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريد من رضوه شقه للطيب وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييأسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل على الملائكة بيض الوجوه معهم خنط من الجنة وكفر من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسروح فيقبضون روح ينتزعونها، والمؤمن تخرج السل كما تسل الشعرة من العجين، كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال المنكر والنكير يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بقول السابق ويضل الله الظالمين. وبهذا ذكر العلماء عذاب القبر ونعيمه وأنه تواتر في الأخبار كما ذكر ابن أبي العز الحنفي الطحاوية، يقول فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت في إثبات النصوص الشرعية فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بالمقتضى. يقول ابن أبي العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهل وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له فيه في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يدخله المعقول ولكن قد يأتي بما تحارب به العقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير إعادة المألوفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في الحديث بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان وقالوا لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة فيهم بخلافه. ولهذا يقول المؤلف: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وأبو هريرة رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن الحارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديثه في صحيح البخاري ومسلم الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسمع نعم.
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا الفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان
نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد السنة والجماعة. اتفق على السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة من الكتاب ومن السنة. الأدلة على وجود الجنة قول الله تعالى: أعدت المتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة وبالعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، يقال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعده حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا من الأدلة على ثبوته ما ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن يفتح باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. موجودة الآن، وفيها الولدان وفيها الصوف، وحديث يدل على ذلك حديث الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم في الصفوف، وصار كأنه يتناول شيئا، ثم تأخر تكعكع وتكعكع الصفوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت، قال: إني رأيت الجنة. فتناولت عنقودا ولو أصبت إلى أفضل منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم كاليوم قط أصبع ورأيت أكثر أهلا من شر. وحيث رواه البخاري عليه الصوف. وقالت المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار الآن عدم ليست مسلوقة إلا معدومة وإنما تسلقان يوم القيامة. وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله هكذا. والعياذ بالله صاروا حكم العقول ويتبعون آراءهم وأهواءهم. يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يخلقون عبث وجودهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله وإنما تخلقان وتنشأن يوم القيامة. وهذا الباطل فلا تعرف ولا جنة جلت على أنها موجودة الآن وما قال إنهما لا فائدة. أرواح المؤمنين ترعى في الجنة وأرواح الكفار ترعى في الكفار في النار. يفتح باب للميت إلى الجنة ويفتح باب إلى الفاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال أنها تخلق يوم القيامة. ولكن المعتزلة والقدرية يعملوا بعقولهم حكم العقول وآراءهم الفاسدة وهما موجودان باقيتان دائمتان لا تفنيان. وذهبت الجميع إلى أنهما تفنيان يوم القيامة الجنة. وهذا من أفضل البعض. ونسب البعض السلف أن الجنة باقية ولكن النار إذا مضى على مدى الطرف فتطاول تفنى. ولكن هذا قول ضعيف مرجوح. فالصواب أنهما دائمتان باقيتان دائمتان. وأما قول الجميع إنهما تفنيان فهذا من أفضل البعض. هذا باطل. صاحبهم أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو حذير العلام الشيخ المعتزلة في الفصل الثالث إن تفنى حركات أهل الجنة وتكون كالحجارة تفنى الحركات. تفنى حركات أهل الجنة والنار تكون كشيء تكون كالحجارة. هذا من أبطل الباطل. هي قول فاسدة. والصواب الذي عليها الحق والذي يدل عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنى باقي ثابت لا إله إلا هو أبدا أبدا. نعم.
والإيمان بالميزان. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم. يجب الإيمان بالميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على القضاء والقدر الى مبحث الاسراء والمعراج. والاسراء معناه في اللغه هو السفر ليلا وشرعا هو الاسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو سفروا ليلا بنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما أراد به شرع ما سفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مثال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أتي بالمعراج وهي آلة كالسلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع يقول المؤلف رحمه الله وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أجمل الإسراء في المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء في المعراج، قال أسري به إلى فوق وأسري به أولا من مكة من نصف الحرم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. ثم عاد توضيح المؤلف رحمه الله فقال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا الإسراء مسجد بيت المقدس ثم عرج به ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا. ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الإسراء الذي تدل عليه النصوص والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة المحققون من السنة والجماعة، وذلك أن الذي يكون أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كفر الإسراء كفر، لأنه مكذب للأمر وكذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم كان مثله يجهل هذا يبين له النص وأن الله أخبر في القرآن أنه أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن أصاب كفر لأنه كذب الله، ثم كذب الله كفر. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء من الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحاح وفي غيرها. والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، هذا هو الصواب أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل فظهر فضله عليه السلام ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال مالك رحمه الله أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. فالصواب الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه مرة واحدة، الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولم يفعل. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنه. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما، وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مرارا مرة يقظة ومرة مناما، وقال آخر إن الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها أقوال قوية. صواب القول الأول أن الإسراء في ليلة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعدى. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فقائلوا إن الإسراء كان بروحه قالوا إن الروح التي عرج بها وجسده باقي عليه، ولكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والا فان غيره لا تنال روحه الاستقلاليه، استقلت الروح واسري بها وعرج بها. واما الذين قالوا الاسراء كان مناما قالوا ان الروح والجسد نفس يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال لأنه صلى الله عليه وسلم، ستكون صورة المعلومة في صورة الصورة المتاخة بشكل الصورة المحفوظة. فالذي القائم بأن الإسراء كان بروحه قوله يختلف عن قول الذي يساو أن الإسراء كان مناما. الذي يقول الإسراء بروحه قالوا الإسراء إن الروح هي التي عرج بها، وهذا تقلد عن الجسد، وهذا الحصرة النبي. والذي يقول الإسراء كان مناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم، ورؤيا الأنبياء منام الأنبياء وحي، كما قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال لابنه إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما ترى. وأما الذين قالوا بالإسراء كان منام استدلوا بحديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسراء والمعراج قال ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام. استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظت، قالوا إن الإسراء كان مناما، ولكن شريك بن أبي نمر غلط الحفاظ في ألفاظ في حديث الإسراء. ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث الشريف قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني شريف بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام، وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ، وهذه تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ، هذه من أغلاط وأغلاط وأوهام شريف ثم استيقظ، هذا من أغلاط. وفي بعضها أنه كان ذلك قبل الوحي، وهذه من أغلاط أيضا. الصواب أنه بعد الوحي، وهو المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة، بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف. فهذه أقوال، قيل إن الإسراء والمعراج في ليلتين، وقيل إن الإسراء كان في روحي دون جسد، وقيل إن الإسراء كان مناما، وقيل إن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة مناما. وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث، كلما اشتبه عليهم كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة، قال بعض مرتين وبعض ثلاث مرات، كلما جاء اشتبه عليهم في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة. والصواب الذي عليه المحققون والذي تدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، يقظة لا منام بروح وجسد. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد هو مجموع الروح والجسد، وأنه عاد عليه الصلاة إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك، وارتد قومه ممن أسلم، ارتد قوم ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله. وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعظم هذا الأمر وقال يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في واحدة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل، حتى سألوه عن عير عير لهم بالطريق مر عليها بعيرهم، أخبرهم بذلك، أخبرهم بتفقد. فلما أخبر بالبعض قريش قالوا: هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس؟ قال: نعم، استعظم هذا، يريدون تكذيبا. ولما قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا: صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماوات، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، من ذلك سمي الصديق. فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذا المسألة، قال: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمن بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به، ثم قال: ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في المسجد الاقصى، ثم عزم الى السماء بجسده وروح جميعا. هذا هو الصواب الذي تبعه. ثم عاد من ليله الى مكه قبل الصبح. يقول مالك: ومن قال ان الاسراء في ليله والمعراج في ليله فقد غلط. هذا صحيح، غلط بعض العلماء وقال ان الاسراء في ليله والمعراج في ليله، والصواب انه في ليله واحده. ومن قال انه منام وانه لم يسر بجسده فقد كفر. هذا غريب للمؤلف رحمه الله، تكفير من قال ان الاسراء كان مناما، صواب انه لا يكفر لانهم شبهه، وان كان قول ضعيف وقول ضعيف ولهم شبهه، استدلوا ببعض الفاظ حديث شريف وفيه انه قال ثم استيقظ. فالقول في تكفير هذا ليس بالقوى، صواب انه لا يكفر، التكفير ليس امره بالهين. ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن الإسراء كان مناما، وإنما قال هذا قول ضعيف، قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب، لكن اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة، وكيف يكفر من له شبهة؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، فقال: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روح وجسد، وجه الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. يقول مالك رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن قعطع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيره، يعني ان حديث الاسراء جاء في حديث عده رواها عدد من الصحابه ابو ذر وانس ومالك وجابر وشداد. يقول: كلها صحاح مقبوله مرضيه عند اهل النقل مخرجه الصحاح. نعم، هو حديث الاسراء متفق عليه، رواه الشيخان رواه البخاري في صحيحه، وراه مسلم ايضا في صحيحه، وراه ابن قدامه في فلسفه العلوم. وقال ابن القيم رحمه الله: ان قصه الاسراء والمعراج متواتره، إنها متواترة. بعض العلماء ألف أفرد الإسراء والمعراج بتعريف خاص كالسيوطي والحافظ الكبير رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سورة الإسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أسري في النبي صلى الله عليه وسلم دابة البراق دابة فوق الحبال ودون البغل سمي البراق للبريق والمعاد خطوه مجدقه يعني الخطوة التي يخطوها مجدقه يعني الخطوة التي يخطوها مجدقه نهاية البراق عن الخطوة يسرع من الطائرة أسرع من الطائرة وصل هذا المسافة في وقت وجيه. ثم كذلك العروج الصعود إلى السماء بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام والسماوات عليها حراس يستفتح جبرائيل ومعه النبي فيقول من هذا فيقول جبريل فيقول من معك فيقول محمد فيقول وقد أرسل إليه يعني بعث فيقول قال مرحبا بك ولا نعم المجيء جاء فيدخل في السماء الأولى فوجد فيها آدم أبو بكر فسلم عليه عن النبي مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم عرج به إلى السماء الثانية فتح جبرائيل كل مرة يقول من هذا فيقول جبريل فيقول معك فيقول محمد فيقول وقد أرسل إليه فيقول نعم فيقول نعم المجيء جاء وجد في السماء الثانية ابن يحيى عيسى ويحيى فرحب بها به وأقر بالنبوة وقال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح يعني أخ أما آدم قال والابن الصالح ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب المرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وهذا دليل على أن إدريس قال والأخ الصالح ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية ولم يكن الصلاة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا للنبي. والقول الثاني أنه أخ على وصفه من أدلة حديث المعراج إنه ما قال الابن الصالح قال والأخ الصالح دل على أنه ليس في الصلاة الأبوية. ثم عزب إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلف مع الناس باع كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليها يدخله كل يوم 70,000 ملك بالصلاة والطواف ثم لا يعود إليه أثر الأمر من كثرة الملائكة ما يقصدهم الدور. ثم جاوز حتى وصل إلى ثلث من النهار ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأشجار لمس إليه جبرائيل ثم ولا ثم كلمه الله من وراء حجاب فقط في السماء على الصحيح وسيرة المؤلف رحمه بعد هذا البحث عن رؤية فهرب الله عليه في اليوم والليلة 50 صلاة. ثم لما مر على موسى في السماء الثالثة سأله أن ربه يكفيه وقال إنه ضعيفة لا تطلب 50 صلاة في اليوم والليلة وإني عليك بني إسرائيل أكثر من ذلك فالتفت إلى جبريل كان يستشير فأشار إليه أن العبد تعالى به إلى الجبار جل جلاله وسأل ربه التخفيف فوضعه 10 أو 5 من بعض الحديث وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت الشخص العمر. فأمره موسى في المرة الأخيرة أن يسأل التخفيف وقال أم الخضائي فلا تبقى 5 صلوات اسأل ربك التخفيف إني عالج بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي العزيز إني سأعد ربي حتى استحيي ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي هي 50 في العجل وهي 50 في العجل ما يبدل القول به 5 صلوات و50 في العجل العقل حسن بعقل يرتاحي. وكلمه الله بدون واسطه لكن وراء حجاب لم يرى هذا الصحيح كما سيأتي. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
رواه قتادة وعكرمة
عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالكلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له لم تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله
شريك
وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر
نمر ابن أبي نمر
ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مركز الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤيا قال ربي أني أنظر إليه قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تجسد وخر منصرفا فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لأن الله احتجب الخلق بالنور ولو كشفه احترق الخلق كله كما في الحديث صحيح مسلم أحفظ الصبح كل ما سير بصر من خلقه. ولا عبرة في بعض الصوفية الذين يزعمون بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا أو الصوفية الملاحدة أو أن الله موجود في الأرض في الكبرى كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة. هؤلاء لا عبرة فيها لا عبرة لكن أجمع كلهم مقاطبة بعد هؤلاء على أن الله أن على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا محمد وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض وإنما اختلفوا هل رأى غير المعراج فوق السماوات أو لم يره على قولين. القول الأول أنه رآه وهذا هو الذي اختاره المؤذن ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين ربه ليلة المعراج وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عيني رحمته. وذهب واستدلوا أيضا على هذا في قبوري وعن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس ما ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالوا هذا، واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقول أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إنه رأى ربه بعينه. والقول الثالث جمهور العلماء جمهور الصحابة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير. وهو الصواب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة، من أصحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قاله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربك فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته. فهو الإمام مسلم في صحيحه وهو صريح، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته، نور أن أراه. وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا في حديث في حديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ قصة ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقولوا من خلقه هذا عام، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشف لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. واما ما وفي قوله تعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء، قل أو من وراء حجاب، ما كان لبشر، هو محمد بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده، هذا أنواع الوحي الثلاث، ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، هو محمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة على الكلام، لكن من وراء حجاب محجوب على الوحي. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى، ولأن الرؤيا نعيم ادخرها الله لأهل الجنة، رؤيا نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائلون بأن الذي رأى ربه فليست صريحة، فليست واضحة. أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى، هذه رؤية جبريل، قرأ الآية أسرة النجم علمه سيد القواد ومرة في المستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذا جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى، هذا هو التبريد. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أرضى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياته. ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك، كان أعظم. فقال لنريه من آياته، ولم يقل ليراني أو لأريه نفسي، قال لنريه من آياته. ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده. فالمطلق يحمل على المقيد، فقوله رآه تحمل على أنه بفؤاده يعني بقلبه. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه، وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، ولم يقل ابن عباس انه راه بعين راسه، وكذلك الامام احمد ذكر انه راه بعين راسه. والروايات يفسر بعضها بعضا، فروايه راه تفسرها روايه راه بفؤاده. هذا هو الصواب الذي جعله المحققون عليه الجماهير، ان النبي صلى الله عليه وسلم نذر ربه المراد بعين راسه وانما راه بفؤاده. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت. من حدثك؟ ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي رفض أنها قالت فقد أعظم على الله سريا. وهذا هو الذي عايز المحققون، وقرأه المحققون الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وقالوا إن جمع بين النصوص هكذا، النصوص والآثار ورجع عن السلف بعضها رأى في بعضها أنه رأى وبعضها أنه لم يرى، فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رأى تحمل على رؤيته بقلبه، والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجمع الأدلة ولا تختلف. فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. كل نص فيه أن النبي رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وكل نص فيه أنه لم يره ربه أي لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف. قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه، أنه رأى ربه بعين رأسه. والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على سدرة النبي، لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية، يعني رآه مرة في الأول مرة عند سدرة المنتهى. هذا رؤية جبريل، رؤية جبريل ليست رؤية الله. وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إلى المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الدليل الثاني تدل بقول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم الأبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس. نعم، لكن هذا مراد به رآه يعني رآه بفؤاده، لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه حديث. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا محمول على أنه على أن المراد بالرؤية رؤية بالفؤاد في قلبه وزيادة العلم. ثم روي عن الإمام أحمد أنه رآه، هذا مطلق يقيد برؤية الرواية الثانية أنه رآه بفؤاده. وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه رآه يقيد برواية الثانية عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح على ابن عباس فهو محمود قوله رآه، هذا مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده، وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه. فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون إشكال ابن عباس الحسن ما ظهر له، ولهذا قال إن الله اصطفى إبراهيم بالكل، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمد بالرؤية، كل واحد له خصيصة. ومما يعني يدل على أن هذا ليس على قناعته إن الله اصطفى إبراهيم بالكل، وكذلك محمد اصطفى الله بالكل، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، إذن إبراهيم شارك محمد بالكل، واصطفى موسى بالكلام، وأيضا محمد شارك موسى بالكلام، فإن الله كلمه ليس فراجل ولا حجاب، واصطفى محمد بالرؤية، هذا ليس بالصحيح، يعني أنه رأى بعين رأسه، وإن إذا أنه رأى بعين قلبه وأنها رؤية خاصة فهذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن الذي رأى ربه بعين رأسه، لأن اصطفى إبراهيم بالكلة ليس خاصة به بل شاركه نبيه عليه الصلاة والسلام، واصطفى موسى بالكلام ليس خاصة به بل شاركه نبيه، واصطفى محمد بالرؤية إن صح ابن عباس تكمل على الرؤية التي هي بالسؤال. وروى عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين، نعم رأى ربه يعني بسؤاله ليس من رأى بعين رأسه، يعني هذا مطلق يحمل على المقيد. واستدل أن يروي عن أحمد رحمه الله ناقلا بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد علم الله عز وجل، قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. في هذا مثل ما سبق قال إما أن يحمل على الرؤية في الفؤاد، ولو حمل على الرؤية في عين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه أنه رآه بسؤاله لو صح يحمل أنه رواية، ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بسؤاله رأى ربي بسؤاله. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكان ما في يعني دليل على الرؤية، ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا في المعراج في فؤاده ولم يره بعين رأسه، هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على رؤية بعين في عين الرؤية. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أهتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم.
نعم هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة و مراد الرياء شرعا ضم الشفيع نفسه الى المشفوع له فيكون شفعا بعد ان كان وترا. اذا جاءك انسان يسال انسان قال يريد شيئا من شخص ثم انت ضمنت صوتك الى صوته شفعت له فصرت انت وهو اثنين بعد ان كان واحد فكان يطلب الحاجه ثم شفعت له وضمنت نفسك اليه فصرت مع اثنين والاثنان شفعت ضم الشفيع نفسه الى غيره ليكون شفعا بعد ان كان وترا بعد ان كان ليسال واحد فاذا شفعت له ضمنت صوتك الى صوته فصرت مع اثنان والاثنان شفع والواحد وتر. وقيل طلب الخير للغير وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة. والشفاعة يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم شفاعة الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه العذر يسجد تحت العرش ثم يأتيه من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه فيكون عليه الشفاعة على الخلائق الشفاعة ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد وذلك بعد أن يأتيه الإذن لا يشفع بدون إذن لا بد من الإذن شفع لها شرطان إذن الله للشفع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم وأوجه الناس عند الله وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها فمحمد أوجه أعظم وجهه ومع ذلك لا يستطيع وأصل الخط أن يبدأ الشفاعة أول لا يشفع أول بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة فيفتح الله عليه من حامد يلهمه إياها لا يحسنها في ذلك الدنيا ثم يأتي إذن من الرب سبحانه وتعالى يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع الشفاعة هذا نعم فيقول يقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي فيشفع الله فيقضي بين الخلائق ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعة خاصة وله شفاعات يشاركوا فيها غيره عليه الصلاة والسلام فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله بالحساب شفاة لا نعال عليه عراة لا ثياب عليه غرلا جمع أغرب للمختونين مهما لسماع الشيء وتشتد الحرب وتدل الشمس الرؤوس ويزداد في حرارتها واليوم عظيم سيموت الناس بعضهم الى بعض كما هو عرفت الحديث السبعة الطويل فيأتي أولا آدم تطلب منه أن يشفع لها فيعتذر ويقول أكلت من الشجرة فلا أستطيع أن غيري ثم يرشده إلى نوح فإنه إلى نوح فيعتذر ويقول أن ربي غضب اليوم غضبا لنا وغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لا أستطيع ولكن قد دعوت على أهله دعوة أخرى اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيأتي إلى إبراهيم فيأتون الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع إن ربي غضب اليوم غضبا غضب قبله منها وإن أغضب اليوم وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات جادر بهن عزيزا قال عززت إلا أختي وتوى نفسه في الإسلام وكفى الأقسام وجعل الفأس على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا ولا نظرت النجوم فقال إني استقيم أريهم في إهاما لهم هل جعل كذبات ويجادر بهم ويتوجه جلد عظيم مع ذلك يعبد عليه الصلاة والسلام ثم كذبت في الإسلام ثلاث كذبات اذهبوا إلى موسى فإنه كريم إلى موسى ويقول يا موسى اشفعنا إلى ربك فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب ان لا ارسل له منها ولا يرضى بعده اذهبوا اني قتلت نفسا له فوق قتلها لما قتل القبط قبل النبوة. هذا قبل النبوة ومع ذلك يعني وشاب قبل النبوة ومع ذلك اذهبوا الى عيسى فانه روح الله يحبه ويذهبوا الى عيسى ويعتذر ايضا ولا يتكلم الا انه قال اتخذت على وهم الى حين من دون الله ولكن اذهبوا الى محمد فانه خاتم المؤمنين فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيذهب نفسه تحت العرش فيسال الله عليه محابه يذهبه اياه لا يحسنه في دار الدنيا ثم ياتي الى الرب فيقول الله يا محمد ارفع راسك وسل صوتك واشرق شفقه فيقول ربي اسرق تخذي بين عبادك الى الحرم انا اقضي بينهم انا اقضي بينهم هذا هو المقام المحمود الذي يغضبه الاولون والاخرون قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فقل ربي اسرق بالخطيب ربي فقل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا هو المقام المحمود الشفاعه يغضبه فيه الاولون والاخرون جاء في بعض الحديث ان المقام المحمود ان يجلسه على معه على العرش وهذا جاء في حديث ذكرها تدل فيها بعض السنة في الإسلام وغيره وإن صح يكون المقام المحمود شيئان الشفاعة ويجلسه على العرش وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا المقام المحمود الذي يغضبه فيه الأولون والآخرون هذا الفخر هذا العز والإكرام قال هذا سيد آدم ولد آدم ولا فخر أنا أول من تشقون عنه الأرض أنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام هذه خاصة لا يشرك فيها من الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن في دخولها وهذه خاصة به هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن عبد أبي طالب شفاعة تخفيف ما يفضل ما تعالى الشرك أبو طالب ما تعالى الكفر قال أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب كفر لكن خف كفره في إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب ولهذا ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويذود عن سالنا بعد قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه كان في غمرات من النار ترموه من جميع الجهات فأخرج إلى ضحاح من النار يغلي منها دماغه إلى ضحاح ويظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف هذه شفاعة تخفيف خاصة وهناك شفاعة مشتركة من هذه الشفاعة المشتركة الشفاعة في قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم عندما يكون في درجة سفلى في درجة عليا وشفاعة في قوم حقوا دخول النار فلا يدخلون من عصاة الموحدين عصاة حقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلونها فيشفعهم الله وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة هذه مشتركة وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل السبع المؤمنين الموحدين مؤمنون موحدون يصلون ولا تحصل النار وجوههم مكان لكن دخل الواقع سبع ماتوا عنهم غير توبة هذا دخل النار لأنه مات على الزنا غير توبة هذا مات على الربا غير توبة تعامل بالربا هذا مات على عصر الدين هذا مات على قطيعة الرحم هذا مات على الغيبة هذا مات على النميمة هذا على كمالة الباطل هذا على شهادة الزور منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب ومن هذا متى لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب ولكنهم يتساوت خروجهم منهم من يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم يمكث مدة طويلة على كل ذرائعهم وأعمالهم فلا يخرجون من الشفاعة يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات كل مرة يحض الله له حجة كان الله أنه يشفع من كان في قلبه قالوا مثقال دينار من الإيمان وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال نصف دينار وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان وفي بعضهم أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأقارب ويشفع الملائكة وتبقى بقية لا تزال الشفاعة. فيخرج رب العالمين برحمة فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع ولم يبقى إلا أحمد وأحمد الرحمن. فيخرج قوما من النار لم يعملوا الخير قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكابر خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الأرض بجميع أصنام اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدين والمنافقون في الدفع السنين فلا يخرجون منها أبدا أبدا. الله قال إنها عليهم مصدع يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على مصدع. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين في أحقاب والأحقاب بالحب والحب هو المدد المتطاولة كلما انتهى الحب يعقبه الحب إلى غير نهاية. أسأل الله السلامة والعافية. والمؤمنون الذين خرجوا يبقوا في أهل الحياة فيربطون كما تربط الحبة في حبل السيف فإذا هدموا ونقوا إلى الأرض في الجنة. هذه هي الشفاعات ذكرت 6 أو 7 شفاعات 3 خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها مشترك. أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات الشفاعة العظمى والشفاعة للجنة اللي بدخولها وشفاعة غير درجة الجنة وخالفوا في الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار أو الشفاعة من استحق أن تدخل النار خرج في ذلك الصور والمتجر وأهل البدع قالوا ما في الشفاعة من دخل النار لا لا يخرج أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن من أن المرتكب الكبير كافر يخلف في النار وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من النار ولم يدخل الكفر ويخلد في النار. فصاحبوا أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة متواترة كيف ينكرونها وهي متواترة بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرونها واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها بالأبطال حوالي النصوص التي في الكفار جعلوها بالأبطال قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكذلك هم ظالمون ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقولون عدل ولا هم مصفرون هذه الكفر الكبار وجعلوها في الوصاة. فأنكر عليهم السنة والجماعة ودعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلوا من أهل الفسق ومن أهل البدع. يقول مالك رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة هذه الشفاعة العظمى ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين هذه أنكرها الخوارج المعتزلة. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد إن شاء الله أن أحسبها دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وكتاب التوحيد ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ورواه مالك في الموطا وأحمد في المسند وغيره. هو حديث صحيح في إثبات الشفاعة وفي الرد على خوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت محبتك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وبلغ من قلبه رواه البخاري في صحيح ورواه الإمام محمد قال أحمد في مسند وفيه دليل على أن الشفاعة لا تقول عليها التوحيد أما الكفار ما نقول لهم الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن من مات على التوحيد له الشفاعة من مات على التوحيد من أهل العار وأهل الكبائر. قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه لكن مات على كبيرة وهو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص الكبير. قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا وهو موحد أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يغتاب الناس أو مات على الزنا بغير توبة أو على السرقة بغير توبة هذا له الشفاعة يقول له الشفاعة إلا بعفو الله عليه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة ببطوله أبو بكر الصديق رحمه الله هذا روى الإمام في مسنده وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس ايضا في المسند حديثه وفي مسند طيالسه، وعبد الله بن عباس ايضا رواه البخاري في صحيحه والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا رواه البخاري في كتاب التفسير ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وانس بن مالك ايضا رواه مسلم في صحيحه، و حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفة حذيفة الإمام رواه مسلم في كتاب الإيمان، وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري أيضا حديث عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديث في سنن الدارمي وغيره من الصحابة. نعم وعلى نقيم جماعة وجماعين ما ندخل معهم أو ينتظروا حتى يسلم. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعملوا خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل، إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتنقض عليك عن بعض النصوص. هذا الكافر ما يخرج من النار والجنة عليه حرام، فلك ما تعالى الكفر ما يمكن دل على ان كل ما عمل خيرا قط يعني غير هذا التوحيد والايمان. امن قل لا اله الا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاه الذي لم يصلي الا بوحد، ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في الحال ما تمكن من العمل، قال لا اله الا الله ثم مات، هذا ما تعرف توحيد ولا نعمل. وهناك بعض نعم بعض من قال لا اله الا الله دخل الجنه في الحال، ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما اسلم، لكن هذا عمل مقصود ان النصوص ضم بعضها الى بعض، فلا ينبغي الانسان ينظر الى النصوص بعين عوراء، ياخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص. هذه طريقه اهل البدع، ضم النصوص بعضها الى بعض. النصوص دلت على ان الجنة حرام على الكافر، وأنه لا يدخل من النار كافر. والحديث يقول يخرجون من النار من يعمل خيرا، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لابد منه. نعم، لأن غير الموحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اقرأ النصوص ضمن النصوص بعضها إلى بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض، سوف تكون من أهل الزيت. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا ولهم عذاب مقيم. وغير هذا نقول كما سبق.
هل الذي لا يصلي يشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟
هذه المسألة فيها خلاف، إن كان جاهلا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يصلي الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف في أهل العلم. والصواب الذي عليه المحقق من العلم والذي أجمع عليه الصحابة ونقل إجماع الله الشقيق الوقيري وإسحاق المراهوية وابن حزم الإمام ابن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما ينفع الإقرار إذا لم يصل. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أن كفرة من أصغر إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر أصغر، فعلى هذا تنال به الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صواب القول الأول أنه كافر كفر أكبر وفي جملة منه، فيما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن قصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة الأصل فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، فبقية الصلاة في صلاة الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه جابر بن عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فما تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد صح لأنه مؤمن وكافر. نعم.
يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر بقي وفي آخره وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه.
ما أذكر هذه اللفظة لكن على ظاهره يشفع مثل ما كونه كتب الرب يكتب على نفسه كتب على نفسه الرحمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي كتب على نفسي من نفسي شفع من نفسي لنفسي. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى
لو ثبت أنا ما أرضي هذا لكن لو ثبت هذا معنى تكون مثل الحديث الآن فيشفع إلى نفسي. أنا ما أذكر هذا إن صحت فهذا معنى.
هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة يثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارها للرؤية حتى عن رؤية الله في المنام. الشيخ الإسلام يقول جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. ولا يلزم من هذا التشبيه، لازم فيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه بصورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه بصورة ثلاثة اعتقاده. ولا يلزم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم.
سؤال من إحدى نزلات السجن تقول من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل آل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
يعني قتل عمدا يعني القتل اعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق. وفي الحديث زوال الدنيا باسرها اهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث لا زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال تعالى في الكتاب العظيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق لا بد من أدائها. فإذا أدى هذه الحقوق فليأدها، حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الأخير، ثلاث حقوق الأدية. فإذا أداها بريئة. الحق الأول حق لأولياء القتيل، أولياء القتيل يأتي ويسلم نفسه إليهم ويصطلح معهم، إن شاءوا قتلوا اختصاصا وإن شاءوا طلبوا الدية أو أكثر من الدية اصطلح. فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه اختصاصا أو أخذوا منه الدية سبقوا معه على الدية أو أكثر منها سقط حقه، بقي حق الله حق القتيل. فإذا تاب بما بينه وبين الله توبة نصوح لأن أقلع عن هذه المعصية وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما كاملا على أن لا يعود إليها مرة أخرى في شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة فيسمع على أخيه فيتوب الله عليه. فإذا عدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل والصوم أن القاتل له توبة، هذا هو الذي عند الجماهير. وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. وما نقول له أنه توبة ليس معناه أنه خلد في النار، بل معناه أنه يكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات. فإذا وجدت السيئات أنه عذب في النار بقدر جريمته ثم يرد بها. أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل، لكن هنا قالوا قولي أنه لا توبة له، أنه لا بد أن يعذب ثم يرد بها. ولا يخلد كالمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا له جهنم خالدا فيها خلودا، خلود مؤبد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود الثمرة، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض الأبطال الذين اشتدت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود المكث الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأحلت، سمى المكث الطويل خلود. فخلود العقاب بعض العقاب الذين كثرت جرائمهم وفحشت وغلظت هذا خلود مؤمد له نهايه ولو بكت مده طويله. واما خلود الكفره فانه خلود مؤبد لا نهايه له ابدا ابدا. نسال الله السلامه والعافيه.
وصلت
الله السلامه والعافيه. هذا ايش؟ تنازل اولياء التقييد سقط حقهم، بقي عليه التوبه فيما بينه وبين الله. تتوب فتوب اذا ثابت بينها وبين الله ادت حق الله بقي حق التقييد ورضيه الله يوم القيامه. كما تقول
كما تفعل الشيء يقول هل افعل له شيئا الان في هذه الفتره؟
أنا قلت وغيرت الآن إنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل يرضيه الله يرضيه. إذا استغفرت له أو جعلت له أو أهدت إليه جميع الحسنات فهذا تبر منها. وفق الله جميع الفاتحة، ثبت الله جميع ثبت الله جميع الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول والد رحمه الله صلى الله عليه وسلم: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض طويل عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الحديث. حوض أواني عدد نجوم السماء، ما هو أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب بريحا من البسك، تصف في ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. وحوضه نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة جاءت الحديث متواتر، الحديث متواتر في إثبات الحوض، كما أن الحديث في إثبات الشفاعة متواتر وأنكرها الخوارج المعتزلة، مع أنها متواترة. والسنة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة، متواترة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 و15 حديث، وإلى فالسنة كلها كبرت في الأحاد. خبر الأحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، ما رواه أقل من عدد التواتر هو خبر أحد. وخبر الأحاد صح السند وعد الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول صحيح، صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء، خلافا لأهل البدع الذين يطعنون في خبر الأحاد. والحوض من الحديث المتواترة، والحديث المتواترة قليلة كما سبق، منها حديث الحوض، منها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى لله مسجدا، ومن أحد ما كذب عليه المتعمد فيصبح مقله من النار. يقول مالك رحمه الله أنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، والبلقاء بلدة في فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها، وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخرى، يعني حديث الفوزيات في ألفاظ معه وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأقرب وعد من جمس، كل هذا رأى شاع في الحديث، ولهذا قرره عبد الله بن عمر هذا رواه الأشياء في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، وعبد الله بن عمرو رواه أحمد الطبراني وأبي بن شعب أيضا، عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه من البخاري ومسلم، وأبي بن شعب كذلك رواه عند أبي عاصم في السنة، وأبو ذر كما رواه عند مسلم، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم، وابو امامة الباهلي كما حدث عند احمد المسند السنة في ابن ابي عاصم، وهذه الحديث التي جاءت في تحديد الحوض بعضها من كما سبق من عدن الى عمان البقاء، وبعضها من مكة الى بيت المقدس، وبعض من جرم إلى أدرح بين جربة وأدرح، وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب، هذا الاختلاف إنما لا يدل على التعارض، وإنما هذا من اختلاف التقدير، لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد كما بين ذلك القاضي عياض وكذلك القرطبي رحمه الله، ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في حديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول مثلا لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا، وتارة يقدر بالزمان يقول يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان فيقول مسيرة شهر، ذكر ابن عبد العزة الحنفي في شرح الطحاوية يقول الذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه كما في شعر. ويقول ابن عبد العز ان الخوارج المعتزله انكروا الحوض وتاخلق بهم ان يزادوا عن الحوض ويطردوا عنه، وجاء في بعض في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطت على الحوض، وقال لا يردن علي اناس من امتي اعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فاقول اصحابي، وفي لفظ صيحابي صيحابي، فيقال انك لا تدري ما احدث ذلك، انهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرحهم، فاقول سحقا سحقا ان غير فعلهم، يعني فعلا ذلك. هذا يدل على ان الاعراب الذي ارتدوا بعض الاعراب، وهذا بعض الاعراب الذي ارتدوا ولم يثبت الايمان في قلوبهم، واما الصحابه رضوان الله عليهم الذي ثبت الايمان في قلوبهم فان الله تعالى تبشر، لكن بعض الاعراب الذين لم يثبت الايمان في قلوبهم فيهم المرتدون والمنافقون والكفار كلهم هؤلاء لا يزن على الحوض يطردون ولادهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم.
نعم.
وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير.
نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب كما قال المعيد، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه واتساعه وقضيته وسؤال منكر ونكير، كل هذا ثبت بالأدلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال: ويوم القيامة أدخل، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن الأرض السابق هذا في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشية. وقال سبحانه وتعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا من دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيم قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا نعيم، هذا من عند الموت، من بروز الحبدة حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا من الأدلة قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا دليل على عذاب القبر. ومن أدلة على عذاب القبر حديث العباس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبرين قال: إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنبي. ثم أخذ جريد من رضه شقه للطيب وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييأسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة غض روح المؤمن وغض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل على الملائكة بيض الوجوه معهم خنص من الجنة وكفر من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسروح فيقبضون روحهم ينتزعونها، والمؤمن أخرج السل كما تسل الشعرة من العجين. كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال المنكر والنكير يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بقول السابق ويظن الله الظالمين. ولهذا ذكر العلماء عذاب القبر ولعيبه وأن التواتر في الأخبار كما ذكر نواب العز الحنفي الطحاوية يقول: فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت في إثباتها النصوص الشرعية، فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بالنصر. يقول نواب العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهل. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفية، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي لما يدخله المعقول، ولكن قد يأتي لما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير إعادة المألوفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في الحديث في بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمة، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة فيهم بخلافه. ولهذا يقول المؤلف: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك وهو البخاري في صحيحه، وأبو هريرة وهو البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن الحارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه في مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديث في صحيح البخاري ومسلم الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسمع نعم.
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان
نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد السنة والجماعة. اتفق على السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام، والأدلة على وجودهما الآن كثيرة من الكتاب ومن السنة. الأدلة على وجود الجنة قول الله تعالى: أعدت المتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة وبالعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، يقال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وقال: هذا مقعده حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا من الأدلة على ثبوته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يفتح باب له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، موجودة الآن وفيها الوجدان وفيها الخوف. وحديث يدل على حديث الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فتقدم وتقدم الصفوف وصار كانه يتناول شيئا، ثم تأخر تكعكع وتكعكع الصفوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: إني رأيت الجنة وتناولت العنقودة، ولو أصبت إلى أكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصغر، ورأيت أكثر أهلا من شر. وحيث رواه البخاري عليه الصوف. وقالت المعتزلة والقدرية: إن الجنة والنار الآن عدم، ليست مخلوقتان معدومتان، وإنما تطلقان يوم القيامة. وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله هكذا، والعياذ بالله، صاروا حكمون عقولهم ويتبعون آراءهم وأهواءهم، يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يطلقون عبث، وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وإنما تخلقان وتنشأن يوم القيامة. وهذا باطل صلة ولا دلة على أنه موجود الآن، وما قال إنهما لا فائدة. أرواح المؤمنين ترعى في الجنة، وأرواح الكفار ترعى في الكفار في النار، يفتح باب للميت إلى الجنة، ويفتح باب إلى فاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال أنها تخلق يوم القيامة، ولكن المعتزلة والقدرية يعملون بعقولهم، حكم العقول وآراءهم الفاسدة، وهما موجودان باقيتان دائمتان لا تفنيان. وذهبت الجميع الى انهما تفنيان يوم القيامه الجنه، وهذا من افضل البعض. ونسب البعض السلف ان الجنه باقيه ولكن النار اذا مضى على مدى الصبر متطاوله تفنى، ولكن نقل ضعيف مرجوح. والصواب انهما دائمتان باقيتان دائمتان. واما قول الجميع انهما تفنيان فهذا من افضل البعض، كان باطل صاحب أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو حذير العلام الشيخ المعتزلة في الصف الثالث إنه تفنى حركات أهل الجنة تكون كالحجارة، تفنى الحركات، تفنى حركات أهل الجنة والنار تكون كالشيء تكون كالحجارة. هذا من أفضل البعض، هي قول الخاتمة. والصواب الذي عليها الحق والذي عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان، بقي فهم يطلع الله لهم أبدا أبدا. نعم.
والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم، يجب الإيمان بالميزان